والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى الأمر السادس، وهو علامات الحقيقة والمجاز. إذا المتكلم استعمل لفظ في معنى معين، تارة أنا عندي علم أن هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الموضوع له، اللفظ هو اللفظ وضع لهذا المعنى، والمتكلم جاء واستخدم هذا اللفظ في هذا المعنى الموضوع له، ترى ما أدري، هو استخدم لفظة معينة وجاب معنى من معاني. أي أتساءل، هل هذا هو المعنى الحقيقي اللفظ هو المعنى المجازي؟ علماء الأصول يقولوا احنا راح نحط إلك موضع إلك علامات وتميز بها الحقيقة من المجاز، هل هذا معنى حقيقي لللفظ أو هو معنى مجازي لللفظ؟ إذا استعمل المتكلم لفظا في معنى معين فلو علم أنه أي اللفظ موضوع لهذا المعنى المعين سمي هذا الاستعمال حقيقيا، وأما إذا شك في المستعمل فيه وأنه هل هو الموضوع له أو لا، هل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فهو معنى حقيقي، أو اللفظ لم يوضع لهذا المعنى فهو معنى مجازي، فهناك علامات تميز بها الحقيقة عن المجاز. أولا التبادر، لما يجيك إنسان مثلا ويقول لك إنما زيد عالم أو إنما زيد تاجر، أنت هذه إنما تريد تعرف معناها الحقيقي، شنو اللي يتبادر إلى ذهنك؟ شنو المعنى اللي ينسبق إلى الذهن؟ اللي ينسبق إلى الذهن الحصر، إنما زيد تاجر يعني مو عالم، يعني مو أديب، يعني مو خطيب، يعني مو طبيب، وإنما هو فقط وفقط تاجر. فهذا المعنى اللي ينسبق إلى الذهن يعبر عنه بالتبادر، هذا التسابق أو السبق أو التبادر هو علامة على الحقيقة، على المعنى الحقيقي، فلذلك يقال التبادر علامة الحقيقة. هذه كلمة مشهورة، ما يتبادر وما ينسبق إلى ذهنك من معنى هو المعنى الحقيقي لللفظ، وانسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة، طبعا من دون قرينة، ولا إذا مع القرينة راح نعتمد على القرينة، كلامنا انسباق وتبادر من دون قرينة. أحيان مثلا خلينا نجيب لك لفظة من الألفاظ أنت ما تدري عن معناها، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وآله عن الآية الكريمة أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يقول النبي ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبر. شنو يعني لاكها؟ شنو اللي يتبادر إلى ذهنك؟ هذا هو تلفظ بها، قد أنت ما عندك معرفة بالمعنى لكن من السياق يتبادر إلى ذهنك معنى من معنى، وهذا التبادر علامة الحقيقة. لاك الإنسان الطعام يعني مضغه، أو لاك الناس الموضوع يعني تحدث معه، وهذا يدل على أن المستعمل فيه معنى حقيقي. زين، إذ ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحد أمرين، إما القرينة وإما الوضع والقرينة ما موجود يعني في المقام، صح لا لا؟ إحنا ما وصلنا إلى هذا المعنى إلا انقدح في الذهن من خلال القرينة، وإنما من خلال شنو؟ الواضع. والأول منتف قطعا كما هو المفروض، فيثبت الثاني أن هذا اللفظ موضوع بهذا المعنى، والدليل هو الانشباه. فإذا أول دليل يدلنا على أن اللفظ وضع لهذا المعنى هو التبادر، فإذا التبادر يثبت لنا الوضع، راح تأتي علامات تثبت الاستعمال. كلامنا الآن في مرحلة الوضع، شو نعرف هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لهذا المعنى؟ يقول التبادر. العلامة الثانية صحة الحمل، وهذا مطلب مر عليكم في المنطق، حمل شيء على شيء، زيد قائم قائم نحملها على زيد، أو الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق نحملها على الإنسان. حمل شيء على شيء تارة يكون حمل أولي، زين شلون يعني حمل أولي؟ يعني هناك اتحاد في المفهوم، مفهوم الموضوع نفسه مفهوم المحمول، الإنسان هو نفس الحيوان الناطق، وحملنا الحيوان الناطق على الإنسان، المفهوم واحد، اتحاد في المفهوم. هني يجي إشكال عند المناطق، أنت شلون تحمل الشيء على نفسه؟ ما يصير تحمل الشيء على تقول الإنسان وإنسانه، شلون الإنسان وإنسانه؟ الحرب حرب، زين هم عندهم إشكال بهذا المعنى، لابد أن يكون اتحاد من جهة وتغاير من جهة. فأنت الآن متحدين، مفهوم الأول متحد على مفهوم مع مفهوم الثاني، وين التغاير؟ قالوا ها تغاير، أكو جهة تغاير، تغاير في الإجمال والتفصيل، هذا الإنسان مجمل، حيوان ناطق مفصل، زين موضوع مجمل، المحمول مفصل. فبما أنه حصل جهة اتحاد وجهة تغاير يصح الحال حتى وإن اتحدا في المفهوم، واضح؟ هذا يسموه حمل ذاتي أولي، زين حمل ذاتي لأن الشيء من نفسه، الحيوان الناطق من ذاته، ذات الإنسان، أنت حملت الشيء على ذاته، صح لو لا؟ ذات الحيوان الناطق هي عين الإنسان، وأولي لأن هذا هو الحمل الأولي، يعني الحمل في المرتبة الأولى، في الدرجة الأولى، أن الإنسان إذا بيحمل شيء على شيء يحمل الشيء من نوفي، رقعته من نوفي. مثلا أنا باجي بأسوي ثوب، أخذ خلقة، زين هالخلقة هذه الثانية هي من جنس الأولى، من نفس الأولى، وترى لا أجيب خلقة من برا، زين وأربطها بهذا الثوب أو أخيطها على هذا الثوب، فهذا يسموه حمل أولي، حمل للشيء على نفسه ومن ذاتياته. خل نقرأ أن الحمل على أن صحة الحمل دليل على أن الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول. هذا يحتاج أول شيء نبين الحمل الشائع والصناعي. القسم الثاني من أقسام الحمل هو حمل شائع. شمع ليش شائع؟ يعني هو المنتشر. صناعي يعني في صناعة العلوم. هذا أكو تغاير في المفهوم، مفهوم الموضوع يختلف عن مفهوم المحمول، لكن هناك اتحاد في المصدر. لما أجي أقولك الإنسان ناطق، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الضاحك أو الناطق، زين الإنسان يعني حيوان ناطق، الضاحك ما له قابلية الضحك بس، سواء كان إنسان أم غيره، هذا مع مفهوم الضحك، أو مفهوم الناطق ما له قابلية النطق بس، أما هو إنسان غير إنسان مسكوت، زين. فمفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الناطق، يختلف عن مفهوم الضاحك، هذا في المفهوم، لكن في المصداق واحد، الضاحك هو الإنسان، الإنسان هو الضاحك، الضاحك هو الناطق هو الإنسان، والإنسان هو الناطق، ف فهناك اتحاد في المصداق واختلاف في المفهوم. هذا هو الحمل الشائع الصناعي. يقول حتى تريد تعرف ان هذا المعنى معنى حقيقي لو معنى مجازي استخدم الحمل الاولي الذاتي. لما تقول الانسان حيوان ناطق يصح الحمل لو ما يصح الحمل؟ الحمل صحيح لو لا؟ صحيح. فلما يكون صحيح هذا معناه ان الانسان لفظ الانسان وضع للحيوان الناطق. لكن لما وهم تقدر تسلب تقول الانسان ليس حيوان ناطق ما تقدر تسلب. فصحة الحمل وعدم صحة السلب يدلنا على ان الانسان موضوع للحيوان الناطق وان الحيوان الناطق هذا هو المعنى الحقيقي.
بيننا ان هذا الوضع حقيقي وليس مجازي.
اي وضع حقيقي معنى حقيقي.
معنى حقيقي
زين. لكن لما اجي اقول الانسان حيوان صاهل تحمل حيوانية صاهلية على الإنسان يصح الحمل؟
لا يصح.
يصح السال؟
يصح
السال. يعني مو هذا المعنى الحقيقي اللي يقول. فصحة الحمل وعدم صحة السال هذا دليل على المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له اللفظ. وإذا لم يصح الحمل وصح السال هذا دليل على المعنى المجازي. فإذا هذه العلامة عبارة عن شقين، تارة ننظر إليها من جهة الحمل وتارة ننظر إليها من جهة السلب. صحة الحمل وعدم صحة السلب هذا يدل على المعنى الحقيقي. عدم صحة الحمل وصحة السلب هذا يدل على المعنى المجازي. نقرأها. قال إن صحة الحمل حمل حيوانية ناطقية على الإنسان دليل على أن الموضوع وهو الإنسان الوارد في الكلام قد وضع للمحمول. اللفظ وضع لهذا المعنى الحيوانية الناطقية وأن الحيوانية الناطقية هو المعنى الموضوع له اللفظ. كما أن صحة السلب لما أسلب الحيوانية الصاهلية عن الإنسان دليل على عدم وضعه له أن الإنسان لم يوضع للحيوانية الصاهلية. توضيحه أن الحمل على قسمين. الأول الحمل الأولي الذاتي. قلنا أولي لأنه في مرحلة أولى تحمل الشيء على نفسه ما تحمل على مغايرة على عدل ولا إنسان ضاحك هذا مغاير. لكن أول مرتبة أولى تحمل الشيء على نفسه وذاتي لأنه من ذاتيات الحيوان الناطق من ذاتيات الإنسان. وهو إذا ما إذا كان المحمول نفس الموضوع مفهوما. الحيوانية الناطقية نفس الإنسان والإنسان نفس الحيوانية الناطقية بأن يكون ما يفهم من أحدهما عين ونفس ما يفهم من الآخر. خب إذا هذا هو هذا شلون تحمله؟ قال أكو جهة التغاير مع الاختلاف بينهما في الإجمال والتفصيل. كما إذا قلنا الأسد حيوان مفترس. حيوان مفترس هو نفس الأسد والأسد هو نفس الحيوان المفترس لكن بينهما اختلاف في إجمال وتفصيل. الإنسان حيوان ناطق. الثاني الحمل الشائع. شائع لأنه هو هذا الشائع عند الناس وصناعي أيضا شائع في صناعة العلوم. صناعي يعني صناعة العلوم. وهو ما إذا كان الموضوع مغايرا للمحمول في المفهوم. الموضوع يختلف عن المحمول مفهوما لكن متحد معه في المصداق في الخارج. كما إذا قلنا زيد إنسان مفهوم زيد غير مفهوم إنسان. فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر غير أنهما متحققان بوجود واحد في الخارج. في الخارج زيد إنسان والإنسان زيد. زين إذا اتضح ما تلوناه عليك فاعلم أن المقصود من أن صح. أنت لما تقول العلامة الثانية صحة الحمل، مرادك من الحمل الحمل الأولي لو الحمل الشايع؟ قال لا، الحمل الأولي. أو صحة السلب علامة للحقيقة والمجاز هو القسم الأول، الحمل الأولي الذاتي. فصحة الحمل والهوهوية، هوهوية يعني الإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو الإنسان، فيعبر عنه بالهوهوية. هذا تفيدك فوق المنبر من تسولف وتقول هوهوية، هذا عالم تكشف عن وحدة المفهوم والمعنى، بما أن هذا هو هو هذا وهذا هو هو هذا، يعني المعنى واحد. تكشف عن وحدة المفهوم والمعنى، وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر، أن الإنسان لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق. كما أن صحة السلب لما يصح أن نسلب المحمول عن الموضوع، هذا للعلة المجازية. لما أصحنا يصح أن أقول الإنسان ليس بحيوان صاهل، سلبت لفظ الإنسان عن الحيوانية الصاهلية، هذا معناه أن الحيوانية الصاهلية معنى مو حقيقي، مو موضوع له الله. كما أن صحة السلب تكشف عن خلاف ذلك، مثلا إذا صح حمل الحيوان المفترس على الأسد بالحمل الأولي، يكشف عن أن المحمول نفس الموضوع مفهوما، وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر. كما أنه إذا صح سلب الحيوان الناطق عن الأسد بالحمل الأولي، كما إذا قيل الأسد ليس حيوانا ناطقا، يكشف عن التغاير المفهومي بينهما، وهو يلازم عدم وضع أحدهما للآخر. إذا هما المفهوم مختلف يعني أحدهما لم يوضع للآخر. هذا نكتفي بهذا ونكمل. العلامة الثالثة الاضطراد. الاضطراد لما يقول شيء مضطرد يعني شيء يرد بكثرة، له صفة السيلان، صفة الجريان هالشكل. مثلا الآن لما أجي إلى الولي أريد أعرف معنى كلمة الولي، أشوفها أن هي يكثر استعمالها في الأولوية، ولي المرأة، ولي الطفل، ولي الدم، يعني الأولى بالدم، الأولى بالمرأة، الأولى مثلا بالرئاسة. فلما أشوف هذه اللفظة يكثر استعمالها في معنى معين، يضطرد استعمالها في معنى معين، أقول هذا المعنى المعين هو الموضوع له. هذا فالاضطراد يدلنا على المعنى الذي وضع له اللفظ. مثلا رجل، وين ما استخدمها، وين ما اشوف استخداماتها، اشوفها يستخدموها في الرجوله، في الذكر من بني ادم، فخلاص افهم انا من خلال هالكثره هذه الاضطراد ان هذا الرجل موضوع لهذا المعنى. الاضطراد هي العلامه الثالثه لتمييز الحقيقه عن المجاز وتوضيح ذلك، اذا اضطرد وكثر استعمال لفظ في افراد، في افراد كلي بحيثيه خاصه. مثلا الان الرجل كلي، زين، نستخدمه في افراد بحيثيه معينه وهو الذكر من بني ادم، زين، في الرجوله. كاستعمال اذا اضطرد استعمال لفظ مثل الرجل في افراد كلي، هو كلي بحيثيه خاصه. كاستعمال رجل باعتبار الرجوليه في زيد وعمر وبكر، مع القطع بعدم كونه موضوعا لكل واحد على حدة. لا، مو هذا مراد. لما يكثر استعمال اللفظ وهو الرجل في كل جامع لأفراد. إذا ما هو الكل لهذا الرجولة الذكر من بني آدم. اللفظ رجل استعمل في هذا الكل. هذا الكل تحت أفراد، وزيد وباكر وعامر وخالد، صح لولا؟ هذا دليل على أن الرجل قد وضع لهذا المعنى الكلي الجامع بين أفراد متعددة. فإذا اطرد استعمال لفظ وهو الأسد أو عفواً الرجل في أفراد، منهم الأفراد زيد وبكر وعمر، في أفراد كلي، الكلي وهو الذكر من بني آدم أو الرجولة بحيثية خاصة، يعني من كان ذكرا من بني آدم ورجلا، كاستعمال رجل باعتبار رجولية في زيد وبكر وعمر مع القطع بعدم كون الرجل موضوع لخصوص زيد أو لعمر أو لبكر. الرجل ما موضوع لخصوص زيد، موضوع للجامع بين زيد وعمر وبكر. ما هو الجامع؟ هو هذا الذكر من بني آدم، مع القطع بعدم كونه موضوعا لكل واحد على حدة، يستكشف منه وجود جامع بين الأفراد. هناك جامع بين زيد وبكر وعمر قد وضع لفظ الرجل بإزائه وله، وهو الذكر من بني آدم. هذا هو الجامع، وضعنا له لفظ الذكر من بني آدم وضعنا له لفظ الرجل. واضح العبارة؟ والمعنى واضح بس العبارة شوي. فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف على معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغة، مثلا أنا أريد أعرف معنى كلمة ووتر،
بيعرف
لهم بالمثال. اي مثال، اريد اعرف كلمة ووتر معروفة وضعت لأي معنى، فاجي هذا شوف الاجنبي كلمة ده قال جيب لي ووتر، جاب له ماي. يوم ثاني قال لواحد ايش رايك نشتري ووتر، وهم جاب له ماي. ويوم ثالث قال اليوم بعنا ووتر، وهم جاب له ماي. فاستعمالها في اكثر من مورد على معنى واحد، هذا دليل على ان ووتر وضع للماء. واضح هذا؟
نعم.
إذا اضطرد أو فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف على معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغة فليس له سبيل. لذلك الآن لا يريد يتعلم الإنجليزية، ما يقول روح اقعد هناك في الغرب لك شهرين ثلاثة وقعدوا يا بعد يا بيت أجنبي ذا، صح لو لا يعاشرهم شوفهم شلون يتكلموا. كل ما قال مثلا بوك بوك جاب الكتاب مرة مرتين خلاص يحفظ الكلمة، يعرف هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. فإذا رأى أن لفظا يستعمل مع محمولات عديدة في معنى معين، كما إذا قال الفقيه الماء طاهر ومطهر، شنو هالماء هذا؟ وقال الكيميائي الماء رطب سيال، وقال الفيزيائي الماء لا لون له، يقف على أن اللفظ وهو لفظ الماء موضوع لما استعمل فيه، وهذا السائل لأن المصحح له إما الوضع أو العلاقة. أكو هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى، والثاني لا اضطراد فيه، العلاقة ما فيها اضطراد ما فيها كثرة بخلاف الأول. يعني ليش اللفظ صار إلى هذا المعنى؟ إما لوجود علاقة وإما للوضع، لأن اللفظ وضع على هذا المعنى فلذلك حصلت هناك كثرة. يقول العلاقة ما يحصل من وراها كثرة، زين العلاقة شيء محدد شيء معين. خب مثلا الأسد بقصد منه الرجل الشجاع في مورد معين، أما كل مرة أقول أسد بقصد الرجل الشجاع ما فيها اضطراد. ونذكر مثال، راح يذكر مثال الخمس لما تقول واعلموا أنما غنمتم، أنا أريد أعرف معنى الغنيمة. هذا إذا تتحدث عن الخمس، شنو معنى الغنيمة؟ غيرنا يقول مراد من الغنيمة غنيمة الحرب، هذا اللي تخمس. زين احنا نقول لا، كل ما يستفيده الانسان كل ما يغنمه الانسان هذا محل الخمس. زين من وين عرفت ان المراد من الغنيمة مطلق الفائدة مو فائدة معينة؟ قال من الاستعمالات في الروايات وفي الآيات.
ها
اصمم في الشتاء قنينا
مثلا، يعني فائده للانسان. ان ايه الخمس اعني قوله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، توجب اخراج الخمس عن الغنيمه. احسنت. فهل الكلمه الغنيمه موضوعه للغنائم الماخوذه في الحرب او تعم كل فائده يحوزها الانسان من طرق شتى؟ يستكشف الثاني مطلق الفائده مطلق الكسب من وين؟ قال عن طريق الاضطراد في الاستعمال. فاذا تتبعنا الكتاب والسنه نجد اضطراد استعمالها في كل ما يحوزه الانسان من اي طريق كان، مو الا من حرب. الفائده اللي تحصل عليها من حرب هذه تخمسها وغيرها لا، لا كل فائده يحصل عليها الانسان. قال سبحانه تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم، يعني نعم وفوائد كثيره، والمراد مطلق النعم والرزق. وقال رسول الله في مورد الزكاه اللهم اجعلها مغنما، يعني اجعلها فائده للانسان. وفي مسند احمد غنيمه مجالس الذكر الجنه، فائده مجالس الذكر الجنه. وفي وصف شهر رمضان انه غنم المؤمن، فوائد للمؤمن شهر رمضان. فهذه الاستعمالات الكثيره المضطرده تكشف عن وضعها لفظ الغنيمه للمعنى الاعم وهو مطلق الفائده لا فائده خاصه. وهذا هو الطريق المالوف في اقتناص مفاهيم اللغات ومعانيها وفي تفسير لغات القران الكريم. شنو معنى الولي؟ نشوف الولي يطرد استعمالها في الاولويه، النار مولاكم يعني هي اولى بكم. ومشكلات السنه وعليه قاطبه المحققين، ويطلق على هذا النوع من تفسير القران التفسير البياني. العلامه الاخيره تريد تعرف هذا اللفظ موضوع لها، ارجع لاهل اللغه. انا اريد اعرف لفظه ومعناها المعين معناها الحقيقي، ارجع افتح جوجل شو يقولوا اهل اللغه اوصل للمعنى. لكن عاد اهل اللغه المتقدمين الاوائل مو المتاخرين اللي عاشروا اهل الباديه وراحوا الى اهل الباديه العرب الاقحاح القح او هويه وقح سجلهم عندك. المراد من تنصيص اهل اللغه هو تنصيص مدوني معاجم اللغة العربية، فإن مدوني اللغة الأوائل كالخليل بن أحمد الفراهيدي مؤلف كتاب العين والجوهري مؤلف الصحاح قد دونوا كثيرا من معاني الألفاظ من ألسن القبائل العربية وسكان البادية، فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيدا للاطمئنان بالموضوع له. وهناك اشكال سياتي وسياتي تفصيل الكلام في حجيه قول اللغوي، فانتظر. هل قول اللغوي حجه او ليس بحجه حتى احنا نعتمد عليه؟ هذا ما يعود الى المعنى الموضوع له اللفظ. إن شاء الله الدرس القادم يتكلم عن الشك في مراد المتكلم. أنا أعرف المعنى الموضوع له، أعرف هذا لفظ التراب مثلا لفظ الصعيد وضع للتراب أو وضع لمطلق وجه الأرض، أعرف المعنى الموضوع له، فأنا ما أشك في الوضع وإنما أشك في استعمال المتكلم. هو لما قال صعيد يقصد التراب لو مطلق وجه الأرض، يقصد المعنى الحقيقي لو المعنى المجازي؟ هناك أصول لفظية يسمونها، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله.